من الشيطان اللعين القوي الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في الإشكال السادس، باله مو بالحساب، هو الإشكال السادس والأخير. إحنا أثبتنا حرمة المخالفة القطعية. المستشكل، وعليكم السلام ورحمة الله، أشكل على كلامنا هذا بإشكالات عديدة، وصلنا إلى الإشكال السادس اللي هو عبارة عن مجموعة من النقوضات على حرمة المخالفة القطعية. قال أنتوا شلون تقولون المخالفة القطعية حرام، والحال أن أن الخارج مملوء بمخالفات قطعية، مو على قولة إن بيوتنا ملأى من كتبهم، مو إن واقعنا مملوء بمخالفات قطعية، وهذه المخالفات القطعية جوزها الشارع. وذكرنا ما أدري 5 6 من النواقض على حرمة المخالفة القطعية. كان النقض الأول إذا تذكرون جاوبنا مثلا الشبهة غير المحصورة، الشارع أجاز تناول جميع ديايات البلد مع أننا نعلم أن إحدى الديايات مقصورة. جاوبنا جينا جاوبنا عن هذا النقض الأول. تعال للنقض الثاني أذكرك به حتى نجاوب. طبعا النقضين الثاني والثالث راح نجيب عنهما بجواب واحد لأجل أن نقطتهما واحد. شنو النقض الثاني؟ واحد أقر بأن الثوب لزيد ثم قال بل هو لعم. الشرع ايش حكم عليه؟ قال له تعطي الثوب لأحدهما والقيمة للآخر. قلنا وحكم الشارعي وحكم القاضي بثبوت الثوب لأحدهما والقيمة للآخر مخالفة قطعية. إذ صاحبنا قطعا جزما ليس عليه الثوب والقيمة، بل عليه فقط وفقط الثوب، لو لزيد ولو لعم. أما أن نحكم عليه بالثوب وبالقيمة ففي ذلك مخالفة ماذا؟ قطعية. المثال الثاني اللي هو الثالث بحسب التسلسل العام، نفس المثال السابق لكن هالمرة مو الثوب، عليكم السلام، مو الثوب لواحد منهما والقيمة للآخر. قال الثوب لشيخ حيدر بل لشيخ محمد بل لشيخ أكرم، فيعطى الثوب لأحدهما أو لأحدهم وتعطى القيمة للآخرين، وفي هذا أيضا مخالفة قطعية. هذان المثالان راح يجاوب عنهما المصنف بطريقة واحدة. أرجو الالتفات، بعض النكات اللي هي جانبية أهم من نفس المطلب، التفت لي. يقول هذا العلم الإجمالي حاصل عند من؟ عند الأخوة المقر لهم، لو عند القاضي الحاكم. واضح أن الأخوة المقر لهم ليس لديهم هذا، بل العلم الإجمالي لدى القاضي الحاكم. الحاكم مع علمه الإجمالي بأن الثوب لأحدهم وأن الآخرين أو الآخر في المثال الأول ليس لهم أو لهما، ليس لهما أو له شيء، مع هذا غرم المقر بإعطاء الثوب وبالقيمة. هذا ترى مثالنا. وسيدنا المصنف راح يجاوب عن هذا الإشكال بالقول، يقول أولا وثانيا أرجو تلتفت، لأن راح يذكر نظائر المصنف، ولعل النظائر أهم من المطر. قال إحنا أولا هاي المخالفة القطعية لم تصدر من كل واحد واحد من المقري له، بل هاي المخالفة القطعية ثبتت من قبل القاضي. القاضي خالف قطعا علمه الإجمالي، والقاضي عندما يخالف علمه الإجمالي فلأجل وجودي مسوغ شرعي. وتذكرون في أكثر من مناسبة سابقة قلنا إحنا حكم العاقل بقبح المخالفة القطعية ليس حكما تنجيزيا، وإنما هو حكم معلق على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، والشارع في مسألة القضاء رخص للقاضي أن يحكم بحكم وإن كان حكمه في حكمه، وإن كان في حكمه مخالفة ماذا؟ قطعية. وليست المخالفة القطعية من قبل كل واحد واحد من المقري له. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني من أجي الشيخ حيدر وأجي الشيخ محمد وأجي الشيخ أكرم، الحكم بالثوب لشيخ حيدر هو حكم واقعي لو حكم ظاهري؟ جواب، حكم ظاهر. وكذلك عندما حكم القاضي بكون القيمة لشيخ محمد وشيخ أكرم هذا حكم ظاهر، والجماعة بعد يجوز لكل منهما أن يتصرف في الثوب أو القيمة، لأن ثبوت الثوب له أو ثبوت القيمة له من باب الحكم الظاهري، وله أن يرتب لكل واحد من الأخوة أن يرتب الأثر على ذلك الحكم الظاهري. بالتالي لا مشكلة تتوجه إلى القاضي، ولا مشكلة تتوجه إلى كل من المقري له. أما القاضي ها فلأن حرمة قبح المخالفة القطعية بحكم العاقل أو حرمتها بحكم الشرع معلقان على عدم ورود ترخيص شرعي، وقد ورد مثل هذا الترخيص الشرعي في باب القضاء. وأما بالنسبة لكل من المقر له فإن أخذه للثوب تارة أو للقيمة تارة أخرى فإنما هو بحسب الحكم الظاهر، وإن لم يكن واقعا مالكا للثوب أو القيمة. هذا جواب جناب الشيخ واضح. انت لعلك تستهجن مثل هذا الجواب. لهذا المصنف راح يجيب لك مجموعة من التنظيرات حتى تقبل من خلالها جوابنا المتقدم. خذ التنظير الأول، عندما هاي المسألة المشهورة اللي ذكروها حتى في الرسائل العمل، عندما يكون الثوب مشتركا بين شخصين، شوية شخص وليس لهما ثوب آخر، وجد على ذلك الثوب منيا ولا يعلمان أن المني كان من الشخص الأول أو كان من الشخص الثاني، نعم الجنابة محصورة بينهما، بين زيد وبين عم. عندما يستفتيان الفقيه والفقيه يعلم إجمالا بأن أحدهما مجنب، هل يجوز للأول أن يدخل إلى المسجد؟ سيفتيه الفقيه بالجواز، وسيفتي الفقيه للثاني أيضا بجواز الدخول إلى المسجد، مع أننا نعلم إجمالا بأن أحدهما يحرم عليه دخول المسجد، وبإفتاء الفقيه لكليهما بجواز الدخول نكون قد وقعنا في المخالفة. تذكرون هذا لولا؟ هذا أيضا راح نجاوب. مرة ننظر فيه إلى الفقيه المستفتاء، ومرة بالحاضي ها الشخص المستفتي. أما شوياي سادتنا مشايخ، أما بالنسبة للفقيه المستفتاء فلأنه مرخص شرعا. ترى بالأخير هاي النواقض أنا كلها راح أجاوب عنها بجواب واحد أنت راح تطلع من خلال أجوبة الآتي. وأما بالنسبة شيخنا هل المكلف المستفتي، فالمكلف المستفتي إذا نظرنا إليه على أحد إلى زيد، خب زيد يعلم بأنه مجنب جواب، بل لديه شك بدو، فلو يجري ولو يجري لو يجري أصالة الطهار ولو يستصحب طهارته السابقة، وعلى هذين الأصلين يجوز له أن يدخل إلى المسجد، فجواز دخوله إلى المسجد حكم ها ظاهري. وإن كنا لا ندري لعله هو الجنب، وكذلك الكلام بالنسبة للشخص الآخر، فلا إشكال لا على المستفتى ولا على سمعني المستفتى. هذا مثال أو هذا نظير شيخنا رقم. لا شيخنا أنا أولا قلت هذا تنظير وليس بتمثيل، هذا واحد. وثانيا إحنا تنظيرنا ناظر لي أن هناك علما إجماليا بكون أحدهما سمعني مجلبا، وبعد وأن تجويز دخول كليهما سيؤدي إلى مخالفة قطعية، ومع هذا جوز الشارع دخولهما وإن أدى ذلك إلى المخالفة القطعية. إلى المخالفة القطعية ليس محرم، هذا واضح. تعال للمثال الثاني حتى أسوي لك يا شك في المكلف به شك. أو النظير الثاني ولا كلام شيخ طلال ممتاز، لكن قلنا هذا بنحو التنظير. تعال للمثال، احنا ترى النكتة وين شيخ طلال؟ ولا كلامكم ممتاز، احنا النكتة في ان اريد نثبت بان المخالفة القطعية ليست بمحرم، ولهذا انا قلت هذه كلها من قبيل النواقض. واضح ان شاء الله؟ احنا نريد نقول ترى ما عندنا موجبة كلية، كل مخالفة قطعية حرام. هذا ان شاء الله واضح جناب الشيخ. تعالي للمثال للنظير الثاني. لو ان زيدا علم اجمالا بان احدى المرأتين الفقيه علم بان احدى المرأتين اخت لزيد بالرضاعة، فهل يجوز له ان يفتي لزيد بجوازي الزواجي سمعني بهما؟ نفس اللي قلنا في مسألة الجنابة نقوله ها هنا، لكن مع فارق. الفارق أن استصحبنا أصالة طهارته، احنا نستصحب هنا عدم الأختية. واضح أن اجرينا أصالة الطهارة، هنا نجري أصالة الحيل. واضح إن شاء الله. هذه النظير الثاني. تعال للنظير. أنا أعلم إجمالا بنجاسة زيد أو عم، وأجي الفقيه يستفتى هل تجوز الصلاة خلفهما بأن أصلي الظهر مأموما خلف الأول وأصلي العصر مأموما خلف الثاني؟ فهم هنا لدينا علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاة، بل أصلي خلفهما في صلاة واحد بأن أصلي خلف الأول، ثم عرض له عارض شيخنا وبالتالي تقدم الثاني ليتصدى إلى إمامة الصلاة، فبعض صلاتي كانت خلف الأول وبعض صلاتي كانت خلف الثاني. هنا الفقيه يفتي بصحة الصلاة مع علمه الإجمالي. سمعني شيخنا بأن إحدى الصلاتين أو بعض الصلاة ها وقع خلف إمام ها مجنب مثلا، وكذلك أنت أيها المأموم لك أن تصلي خلفهما بناء على أصالة الطهارة في ماذا؟ في كليهما. واضح إن شاء الله. نعم، إذا أحرز المأموم أن أحدهما المتنجس بعينه بعد لن يكون علمه إجماليا، بل سيكون علمه تفصيليا، وحينئذ لا تجوز الصلاة. أو قلنا أن المأموم كن يحرز تفصيلا صحة صلاة الإمام كي تسوغ الصلاة خلفه، وصاحبنا المأموم يحرز ويزم بصحة صلاة الأول، جواب لا لاحتمال كونه مجرما، يجزم بصحة صلاة الثاني، جواب لا لاحتمال كونه. واضح إن شاء الله. من هذه النظائر الثلاثة يعلم بأن المخالفة القطعية في المثالين الثاني والثالث مثالا الإقرار لا بأس بها، لا من جهتي أن حرمة المخالفة القطعية ليست بثابتة، بل لوجود مرخص شرعي. واضح جناب الشيخ. هذا بالنسبة للمثالين الثاني والثالث. تعالي إلى المثالين الرابع والخامس، تتذكر لي المثال الرابع كان مثال مشهور إلى صدب الحوزة، اللي هو مسألة التداعي حول الدجاجة. أنا وشيخ كرار، هو يقول دجاجتي دجاجتي، أنا أقول بل دجاجتي دجاجتي، ها؟ وعساها بحظ البزونة اللي خربت علاقتي بشيخ كرار من وراء الدجاجة، وخلتني أكتشف حقيقة الشيخ كرار، وأنه يبيع الصحبة ها بالدجاجة. وياي إن شاء الله هذا المثال. سمعني الرابع، المثال الخامس تذكروه؟ ها طبعا، والفقيه من شاف الموامنة يتعاركون على الدجاجة بمن حكم؟ حكم بالتنصيف. وكذلك في المثال، سمعونا أرجوكم، في المثال الخامس يا مثال، ها
الدراهم،
في مثال الدراهم أيضا تعاركنا، بس مو أنا والشيخ كرام، لا أنا والشيخ فرج الله، درهمي درهمي، هو يقول بل درهمي درهمي، هذا الشيء رجع للبيت من دون الدرهم، كأن القيامة قامت. الفقيه سيدنا ايش قال؟ قال ينصف الدرهم. سمعني شيخنا، بينهما مع أن تنصيف الدجاجة فيه مخالفة قطعية، وتنصيف الدرهم فيه أيضا مخالفة قطعية. هاي شلون نحلها شيخنا؟ ترى أنت راح بعدين تجاوب لي عن هاي الأمثلة جميعا بجواب واحد. أنت تقول أن المخالفة القطعية، هذا الجواب الواحد شو؟ أن المخالف، حتى أرجع لك لجوابي مشكلة الدجاجة والدرهم، أن المخالفة القطعية لا شك ولا ريب في ماذا؟ في حرمتها، وما ذكر من أمثلتين لا يصلح للنقض لورود الدليل الخاص فيها لورود المرخص الشرعي، ولولا هذا المرخص الشرعي لقلنا بحرمة المخالفة القطعية. ولأننا قلنا لكم من أول الأمر أن الحكم العقلي بالقبح والحكم الشرعي بالحرمة ليس حكمين منجزين حتى لا تقبل بهذه النواقض، بل هما حكمان معلقان، ونظرتك بمسألة قبح العقاب وحق الطاع، بل هما حكمان معلقان على عدم ورود الترخيص، وفي جميع هذه النقوضات ورد ماذا؟ ترخيص. واضح دينام شيخ. خل نرجع للدجاجة لأن أنتم متلهفين. ليش حكم الفقيه بالتنصيف؟ ولا تقيل القسمة ضيزة. تعال، هذا راح نوجهه بإحدى طريقتين شيخ. الطريقة الأولى أنت راح تشكل على الطريقة الثانية، وتشكل على الطريقة الثانية في أحد المثالين، لا في كل المثالين، والأمر إليك بعد، انتبه. الجواب الأول أو التوجيه الأول، نقول أن الحاكم بحكم ولايته إنما حكم بالتنصيف لأجل الصلح القهري بين المتخاصمين حول الدجاج. خب مرة الصلح، صلح اختيار، الفقيه يجيبوه البهاد للشيخ كرار، اللي صار صار، احنا نصالح فيما بيننا على أن ننصف هذه الدجاجة. خب الإشكال يأتي حينئذ؟ لا، وين الإشكال يأتي؟ طبعا وهذا هو المتوقع، أني لا أتنازل عن دجاجتي، وجناب الشيخ بعد يحرص على دجاجته، ولا يمكن أن نوقع المصالحة بيننا اختيار. لهذا الفقيه عندما حكم بالتنصيف من باب الصلح، لكن القهري أعمله هسه القصة وأعمله ولايته على شنو؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أو لا، الدجاجة هذه صارت شركة بيننا، وإذا صارت شركة بيننا، شركة مشاعة، بالتالي كل منا يملك نصا بنحو الإشاعة، فنوجه هذا النقد لو بالصلح، لكن لا الصلح الاختياري، بل بالصلح القهري بإعماله، ولا لو بنحو الشركة. هذا واضح إن شاء الله.
صاير مصادر الشركة؟
لا لا، شو اللي مصادر؟
احنا أصلا المشكلة هي بالنقطة، أنه هناك شركة، شركة تحتاج أسباب، أنا أكون مالي، أنا ما معلوم الملكية بين الطرفين.
لا 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 لا، هذا مو هم ينظرون له بهذا النظير. شيخ يقول كمن كان يملك سمنا مائعا، وشخص آخر يملك سمنا مائعا أيضا، الدخل، وبفعل فاعل اختلط السمنان، حينئذ ستكون بينهما شركة. كذلك الأمر ها هنا صار الأمر بينهما من قبيل الشركة. احنا كلها توجيهات شيخنا، شيخنا الله يخليك. تعال لمثال الدرهم، الجوابان، هذا كلام الشيخ الأنصاري حتى تشكل عليه انت، الجوابان اللذان ذكرا في مسألة الدجاجة يذكران أيضا في مسألة طبعا هو اللوم على الشيخ الأنصاري أنه خاض في الجزئية، هذا اللي لعله أن تعترضت عليه. كان المفروض الشيخ يجيب بذلك الجواب الكلي، يقول طبعا وهسه من تفتش العبارة مع الأسف ما راح تلقى هذا الجواب الكلي، تقول أن حرمة المخالفة القطعية وأن قبح المخالفة القطعية، هذه الحرمة الشرعية وهذا القبح العقلي، ليس حكمين تنجيزيين، وإنما هما حكمان معلقان على عدم ورود الترخيص، وما ذكر من هذه النواقض وما يذكر إنما هو من قبيل الترخيص الشرعي. أبوك الله يرحمه. واضح كلام إن شاء الله، هذا واضح. تعال ايش قال الشيخ كذلك في مسألة الدرهم، ينصف الدرهم بينهم لو من باب الصلح القهري ولو من باب الشركة. اقول هذا قبلناه بالدجاجة، تقبله بالدرهم انت جاوبني، تتذكرون مثال الدرهم؟ هذا اللي بنشكل على الشيخ الأنصار، تذكرون مثال الدرهم شنو؟ لي درهمان ولك درهم واحد، أودعناهما عند شخص ثم سرق أحد الدراهم الثلاث، قلنا أبو الدرهمين نطي درهم قطعا جزما، إنما الكلام في الدرهم المسروق، هل يعطى لصاحب الدرهم واحد أم يعطى لصاحب الدرهم؟ على كلام الشيخ هنا قال ينصف. أقول لو كان الأمر من قبيل الشركة أو الصلح القهري، المفروض هذا الدرهم يوزع بالنسبة ولا يوزع ماذا؟ تلتفتوني لما أقول يوزع بالنسبة ولا يوزع بالتنصيب. كيف؟ بأن نعطي ثلث الدرهم لصاحب الدرهم الواحد، ونعطي الثلثين هذا صاحب الدرهمين. واضح كلام إن شاء الله. عموما يقول الشيخ يقول الشيخ الأنصاري أن هذه النواقض يمكن توجيهها بالطريقة الكلية اللي ذكرتها، فلا يأتي الإشكال السادس. بقي مطلبان حتى أفرغ من حرمة المخالفة القطعية وأتحول إن شاء الله تعالى إلى وجوب الموافقة القطعية. التفت لأرجوك إلى هذين المطلبين. تعال للمطلب الأول. زين، هاي المخالفة القطعية لها صورتها. مرة أنت تقصد تلك المخالفة القطعية حتى يكون طريقا لارتكاب الحرام، ومرة تقع المخالفة القطعية منك من دون قصد. تعال التفت لي إلى الصورتين حتى نشوف التوجيهات تأتي في كلتا الصورتين، أم أن التوجيهات المذكورة قبل قليل تأتي في صورة من الصورتين. تعال، مرة يوجد إناءان أمامي وأنا فعلا بيني وبين الله على قولة الموامنة أهل العماين، كل ما تحاكي يقول لك بيني وبين الله، أنا فعلا والله شيخنا ما أدري أيهما طاهر وأيهما نجس، فلدي علم إجمالي وقد ارتكبت كلا الإناءين فوقعت في المخالفة القطعية. هاي الصورة رقم شيخ أكرم واحد اللي هي كل حديثنا السابق كان عنها أحسن. ومرة ثانية، لا أنا أدري هذا الإناء حرام وهذا الإناء حلال، زين أنا نستجير بالله خيلت على الحرام، راح التاف حتى ارتكب ذلك الحرام. شلون شئ اخلط بينهما بطريقه لا يمكن لي ان اميز الحلال من الحرام؟ شوف كيف كنت، اين صرت؟ كنت اعلم تفصيلا بحليه هذا الاناء وبحرمة ذلك الإناء بعد المزج والخلط بينهما، بحيث صرت لا أميز بين الحلال والحرام، صار الآن علمي علم إجمال، وهم ارتكبت كليه فوقعت في المخالفة القطعية. تقدر تفرق لي شيخ بلال بين الصورتين؟ في الصورة الأولى حقا وحقيقة كان لدي علم إجمالي ولم يكن لدي قصد من أول الأمر لارتكاب الحرام. أما في الصورة الثانية صار لدي، كان لدي، أحسنتم يا شيخ، علم تفصيلي لكني قصدت فعل الحرام عن طريق المزي بينهما وارتكابهما معا. الآن يجي السائل يسأل، أنتوا أحيانا توجهون المخالفة القطعية، ساعدني في الأمثلة السابقة، احنا قلنا بحرمة المخالفة القطعية لو وجدنا لها توجيها جواب، وجدنا لها توجيها، بالتالي مع كونك مرتكبا للمخالفة القطعية لم نقل بالحرمة في مسألة الدرهم، في مسألة الدجاجة، في مسألة الشبهة غير المحصورة، سمعوني في مسألة الإقرارات، فمع أنك ارتكبت المخالفة القطعية لم نقل بثبوت الحرمة عليك. السؤال، عدم ثبوت حرمة المخالفة القطعية أحيانا بعبارة أخرى سيدنا توجيه المخالفة القطعية أحيانا هذا يعم الصورتين. ها 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 أم يختص بالصورة الأولى؟ جواب المصنف يقول توجيه المخالفة القطعية أحيانا والتنصل من حرمتها لا يعم كلتا الصورتين بل يختص بالصورة الأولى. هاي اللي احنا نقدر نوجهها إليك ونقول ورد فيها ترخيص شرعي. أما في الصورة الثانية حيث أنك أردت من تحويل العلم التفصيلي إلى علم إجمالي ارتكاب الحرام فالمخالفة القطعية في الصورة الثانية حرام جزما ولا يمكن توجيهها ولا يمكن للشارعي أن يرخص. واضح شيخنا إن شاء الله؟ واضح. هذا المطلب الأول. قبل ما أروح للمطلب الثاني شيخنا،
ماكو فرق بين السؤالين، لأنه هو عندما يأتي سواء حالة القصد أو عدم القصد ويأتي أمام الإناء.
سمعتوا الشيخ؟ جابوا الشيخ. إحنا قلنا المخالفة القطعية قبحها، أنت راح تجاوب نفسك، قبحها وحرمتها حكمان معلقان أليس كذلك؟ معلقان على عدم ورود وقد يرد الترخيص الشرعي أحيانا. أسألك، هذا الترخيص الشرعي يمكن أن يرد في كلتا الصورتين؟ جاوب. يمكن للشارعي أن يرخص في مخالفتك القطعية مع أنك قصدت بها من أول الأمر؟ شيخنا أقول أنت التفت لي شيخنا، أنا ما أحكي عن مرخص عقلي، أحكي عن مرخص، ترى اعتقد الجواب واضح شيخنا، أحكي عن مرخص شرعي. التفتوا لي رجاء، قبح المخالفة عقلا القطعية طبعا وحرمة المخالفة القطعية شرعا، هذان حكمان معلقان أليس كذلك؟ معلقان على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص شرعي. فإذا ورد الترخيص الشرعي لم تثبت الحرمة للمخالفة القطعية. وانت شارع شيخ وجبت لك هاتين الصورتين، وفي هاتين الصورتين شوف انت الان لم تميز الترخيص العقلي من الشرعي، اشكلت بهذا الاشكال. انت شارع جناب الشيخ وجئتك بهاتين المخالفتين القطعيتين، الاولى اللي انت لم تكن قاصدا فيها الارتكاب الحرام من اول الامر، والثانيه اللي انت من اول الامر نويت الحرام ولهذا تلاعبت بعلمك التفصيلي وصيرته علما اجمالا، وقلت لك يا سيدنا الشارع هناك مخالفه قطعيه في الصورتين والمخالفة القطعية قبيحة عقلا سمعني شيخ وحرام شرعا إلا إذا رخصت، فهل ترخصني يا شيخنا الشارع في الاثنين؟ جواب أحكي أن الشارع لا يمكن أن يرخص. نعم، لو كان ترخيص ترخيصا عقليا. العقل يفرق هذا شيخنا واضح بين نحوي المخالفة بين عدم القصد في الأولى وبين القصد. سمعنا أرجوك ها سمعني في الثانية. واضح إن شاء الله واضح. هذا المطلب الأول. لا بس أذكر هذه النقطة. هاي نقطة قبل ما أروح للمطلب الثاني. البعض كصاحب الفصول قال إحنا بالله هذا كلام صاحب الفصول يأتي في صورتي المخالفة القطعية. صاحب الفصول مثل الشيخ الأنصاري يقول بحرمة المخالفة القطعية. شلون يستدل على حرمتها شيخنا؟ قال احنا شلون نقول بجواز المخالفة القطعية ولعل قولنا بجواز المخالفة القطعية سيؤدي الى تحليل الحرام. شلون؟ لان احنا اذا انت تدري تجوز المخالفة قطعية للعلم الإجمالي بعد أي حرام تريد ترتكبه وهو معلوم تفصيلا حول إلى معلوم إجمالا والمخالفة القطعية جائزة للعلم الإجمالي. إذن واحدة من استدلالات صاحب الفصول على حرمة المخالفة القطعية هذا القياس الاستثنائي أن لو قلنا بجواز المخالفة القطعية إلى أدى ذلك إلى تحليل المحرمات. وبما أن التالي باطل فالمقدم مثله. أقول هذا استدلال الشيخ الفصول يأتي في الصورتين. لو يأتي ها في خصوص الصورة الأولى احنا الصورة الثانية اصلا لم نجوز حتى القائلون بجواز المخالفة القطعية انما قالوا بجوازها في الصورة الأولى. فاستدلالك يا صاحب الفصول انما يأتي على الصورة الأولى دون الصورة الثانية. هذا واضح ان شاء الله. زين مطلب أخير وباكر أطبق لكم العبارة لا تخافون إن شاء الله تعالى. إحنا المخالفة القطعية اللي كنا نسولف بيها من يا نمونة وأكو نمونة ثانية. إحنا كنا نتحدث عن خمر نستجير بالله مردد بين هذا وذلك وقلنا لا يتجوز المخالفة القطعية بشرب كليهما لأنه يتنافى مع اجتنب الخمرة. فكان الفردان المرددان ينطبق عليهما دليل واحد اللي هو اجتنب الخمر. هالمرة أسولف عن نمونة ثانية حتى نستغرب من المحدث البحراني. النمونة الثانية أنا ما أدري هس هذا السائل الموجود في الإناء خامر. لو هذا السائل الموجود في الإناء مغصوب هنا تحرم المخالفة القطعية. في المثال الأول قلنا لك دير بالك تشرب كلا الإناءين لأنك ستخالف دليل حرمة الخمر. أما ها هنا
دليلا؟
فلا يوجد دليل واحد أنا سأخالفه بعيني، بل إذا شربت السائلة احتمال أكون خالفت اجتنب الخمرة، واحتمال أكون خالفت
اجتنب
المغصوبة. ففي هذه النمونة الجديدة هاي شيخنا أرجوك تجوز المخالفة القطعية أم تحرموا؟ جوابه سريعا وانت ماشي. أيضا المخالفة القطعية ستكون حراما. ليش؟ لأن احنا شنو النكتة التي دعتنا إلى القول بحرمة المخالفة القطعية؟ لأننا سنخالف أدلة الأحكام الواقعية، ولا فرق في هذه المخالفة بين أن تكون قد خالفت دليلا معينا اللي هو اجتنب الخمر، وبين أن تكون قد خالفت أحد الدليلين، لو اجتنب الخمر ولو اجتنب المغصوب. فالمخالفة القطعية كما في النماذج السابقة محرمة، كذلك في هذا النموذج في هذا النموذج محرمة أيضا. شوية من ينتهي الوقت شوية يصير مشكلة. العجيب بالمحدث البحراني قال لا، ذلك النموذج محرم، أما هذا النموذج فليس بمحرمين. هذا يكون أولا نستظهر دليله ثم نرد عليه إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله.